أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر المقصد الأول وبقيت منه بقية. قال: ولو قال غضبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها وأقام البينة، قضي للمغصوب من. قال: ولو قال غصبني إياها. فرض المسألة أن هنا مدعيان، ومدعى عليه واحد، واضح. المدعي الأول يقول أن المدعى عليه قد غصبني إياها، العين في يد المدعى عليه، في يد الشخص الثالث. الشخص الأول يقول أن الشخص الثالث قد غصب العين منه. الشخص الثاني يقول هي في يد الثالث لكنه أقر لي بأنها لي. خب. وأقام البينة، يعني من ادعى الغصبية ومن ادعى الإقرار أقام البينة، يعني الأول أقام البينة على الغصب والثاني أقام البينة على الإقرار. قضي للمغصوب من. قضي للمغصوب من ولم يضمن المخير. خب. لماذا لم يضمن المخير؟ لم يضمن الشخص الثالث للمغصوب للمقر له، ولم يضمن المخير للمقر له. لماذا؟ لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة، يعني قيام البينة على ملكية الأول، على أنها غصبت من الأول، هي التي صيرت العين للأول، وإقرار الثالث للثاني ليس دخيلا في ماذا؟ في الحيلولة بين الثاني وبين العين، فلا يضمن الثالث العين للثاني. خب. ولم يضمن المقر له لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة، يعني البينة التي قامت على الغاصب. خب. المسألة واضحة بعد بهذا البيان، أتصور المسألة واضحة. خب. الكلام عن أنه لماذا تقدم بينة المغصوب على بينة المقر له، هنا النقطة الأساسية، وإلا المسألة كمسألة واضحة. الكلام أنه لماذا قال تقدم بينة المغصوب له، قال قضي للمغصوب من. لماذا تقدم البينة؟ تقدم البينة لأن بينة المغصوب بمن تشهد له بالملك، تشهد له بأن هذه العين ملكا له، وتشهد بسبب يد الثالث، واضح، الذي هو المدعى عليه. يعني تقول أن يد المدعى عليه يد عادية، يد غاصبة، وهذه العين هي ملك لسرب زيد عندنا الأول والثاني عمرو، والثالث بكر. بكر هو المدعى عليه، زيد هو المدعي للغصبية، عمرو هو المدعي للإقرار مثلا. خب. بينة زيد ماذا تدعي؟ تقول أن بكر قد غصب العين من زيد، هذه البينة تقول هكذا. فهي البينة ضمنا تقول أن العين تشهد بأن العين ملكا لزيد، وتشهد بأن سبب يد باكر هي الغاص، هو الغاص. خب. وأن يده غاصبة في مجموع الوقت من الغصب إلى الآن، وعليه فيكون إقراره للغير بها في زمن كون اليد غاصبة، صحيح؟ متى أقر لي عمرو؟ بكر متى أقر لعمرو؟ أقر لعمرو عندما كانت يده غاصبة للعين، واليد الغاصبة لا عبرة بإقرارها، فيكون إقراره للغير بها في زمن كون اليد غاصبة، فلا ينفذ إقراره. صارت واضحة. خب. هذا تمام الكلام في المقصد الأول. الكلام في المقصد الثاني في الاختلاف في العقود. إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة، وأقام كل منهما بينة بما قدره. خب يعني دار معينة أتى مدعيان وادعيا، ادعى كل منهما أنه استأجرها من المالك. خب واختلفا في الأجرة، قال أحدهم بمئة دينار وقال الثاني بمئة وعشرين دينار مثلا. وأقام كل منهما بين بما قدره. خب فإن هنا وأقام كل منهما بين بما قدره. عفوا الفرض انه مو مدعيين، الفرض انها مدع واحد والاجير والمؤجر، الفرض انه الاجير والمؤجر، عفوا الفرض ان اجيرا ومؤجران اتفقا على حصول عقد الايجار لدار معينه لمده معينه واختلفا في الاجره، قال احدهم 100 دينار قال الاخر 200 دينار. وأقام كل منهما بينة بما قدر، الأجير المؤجر عفوا أقام بينة على أن الأجرة 200 دينار، المستأجر أقام بينة على أن الأجرة 100 دينار. خب سارة تقوم البينة على تقدم التاريخين، تقدم أحد التاريخين يعني تاريخ أحد العقلين المتقدم فيعمل به والمتأخر يبطل، وسارة يتحدان في الزمن في وقت العقد يعني حين ايقاع العقد. خب اذا اتفقا في الزمن وان كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، اذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين، لا يمكن في نفس اليوم في نفس اللحظه في نفس الساعه واللحظه ان ماذا يقع عقدان، صحيح؟ وحينئذ إذا وقع التنافي والتعارض بين البينتين يقرأ بينهما، نقرأ القرعة بين الأجير والمؤجر ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه، تتساقط البينتين بعد تصل النوبة إلى ماذا؟ القرعة، ويخرج من خرج اسمه يعتبر منكر فيحلف ويقبل قوله مع يمينه. هذا اختيار شيخنا في المبسوط. خب طبعا اشكال هنا اشكال، قال هذا اختيار شيخنا في المبسوط، اقول هذا القول اختاره الشيخ في كتاب الخلاف، وفي كتاب المبسوط اختار قولا اخر، هذا اول نقطة واضح أن هذا القول له في الخلاف لا في المبسوط، وفي المبسوط ذهب إلى القول بالتحالف لأنهما معا يحلفان. خب فإن حلفا رجع إلى أجرة المثل، فإن حلفا معا رجع إلى أجرة المثل، هذا قوله في المبسوط. أما في الخلاف فقد اختار القول السابق المذكور في المثل، فالمفروض أن يقول هذا اختيار شيخنا في الخلاف لا في المبسوط. خب وأما قوله في المبسوط وأما قوله في الخلاف قد مر في هذه الأسطر، وما هو وجهه؟ وجهه أن ما ورد من أن القرعة لكل أمر مشكل، والأمر هنا مشكل تلزم له القرعة، لا يمكن أن نعين من هو الصادق منهما ولا يمكن أن يكون معا صادقين، فلا بد أن نرجع إلى القرعة لتبين لنا من هو الصادق منهما، لأن القرعة لكل أمر مشكل. هذا وجه قوله الذي اختاره في الخلاف. خب وقال آخر يقضي ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم يكن بينة. خب لأن القول قول وقال آخر يقضى ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم يكن بينة. الأصل مع من؟ الأصل مع المستأجر، لأن المستأجر يدعي الأقل مو كذي، والزيادة الأصل عدم الزيادة. خب والبين على من؟ البين على المدعي، على المؤجر، المؤجر هو المدعي فالبينة عليه. لو قال وقال آخر يخبر ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم يكن بينة أساسا، لو ما في بينة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، القول قول المستأجر. خب فالمستأجر هو المنكر فتقبل بينة المؤجر ولا يطالب المستأجر بالبينة أساسا، لا تصل النوبة، يعني كأن هذا الشخص هذا القائل يقول لا تصل النوبة إلى مطالبة المستأجر ببينة أساسا، لا ننظر إليها، ننظر فقط إلى بينة المؤجر لأنه هو المدعي. خب إذ هو أي المؤجر يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله. إذ هو أي المؤجر هنا، إذ هو في إرباك في العبارة، إذ هو يعني المؤجر يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله، الهاء في قوله ترجع إلى من؟ إلى المستأجر الذي ينفي الزيادة فيكون منكرا لأن الأصل عدم الزيادة. خب نقطة، ومن كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي متفرع بعد، وحينئذ نقول هو مدع زيادة وقد أقام البينة بهذه الزيادة فيجب أن يثبت. وفي القولين تردد، أي قولين؟ القول الأول الذي نسبه إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط صححنا وقلنا بأنه للشيخ الطوسي في الخلاف لا في المبسوط، والقول الثاني هو الذي ذكره بقوله وقال آخر يقضي ببينة المؤجر. خب وجه التردد بالنسبة إلى القول الثاني اتضح، وقال وقال آخر يقضي ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر إلى آخره، من هذا وجه لي القول الثاني. أما وجه القول الأول الذي نسبه إلى الشيخ الطوسي في المبسوط وقلنا أن صحيح أنه في الخلاف، وجه القول الأول يعني وجه القول بالقرعة أنه هنا قد يقال أن الخلاف ليس في وقوع عقد واحد متردد بين الأقل والأكثر، بل النزاع بينهما في عقدين منفصلين هو من باب التداعي، يعني هكذا، يعني كل هذا يدعي وقوع عقد وذاك يدعي وقوع عقد آخر، فكل منهما مدع لعقد وناف للعقد الآخر، فهنا تداعي فتصل النوبة إلى القرعة. ليش؟ لأنه لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين، العقد الأول مثلا بخمسة دنانير العقد الثاني بعشرة دنانير، لا يمكن أن يقعان في وقت واحد. ولو ادعى المستأجر ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتا منها. خب خلنا نوضح ما المقصود بالدار والمقصود بالبيت. الدار يعني البيت في اصطلاحنا الحالي، والبيت الذي يشير إليه هنا يعني الغرفة باصطلاحنا الحالي، في مصطلحنا الحالي نعبر عن الغرفة عن البيت الذي كان يعبر عنه سابقا بالبيت نعبر عنه بالغرفة. الغرفة كان سابقا يقال لها بيت، والمنزل بأكمله يقال له دار. خب ولو ادعى استئجار دارين فقال المؤجر بل آجرتك بيتا منها قسما من هذه الدار. قال الشيخ في المبسوط يقرع بينهما، وقيل القول قول المؤجر لأنه ينكر الزائد فالأصل معه فيكون المستأجر مدعيا يحتاج إلى البينة. واضح على وجه القول المؤجر يدعي الأقل والمستأجر يدعي الأكثر، القول قول المؤجر. خب فالمستأجر يحتاج إلى بينة. والأول أشبه، لأن كلا منهما مدعين. خب، هنا لم يظهر لنا وجه للفرق بين هذا المورد والمورد السابق الذي تردد فيه، حيث لم يتردد هنا. شوف، هنا لم يتردد. هذا يوضح لنا وجه التردد في القول الثاني سابقا. وجه التردد في القول الثاني أنه كل منهما مدع، فلا معنى لتقليم الثاني على الأول. خب، قال والأول أشبه لأن كلا منهما مدع. أقول إن كان كل منهما، إن كان الأول أشبه هنا فالأول هناك أيضا في المسألة السابقة أشبه، لأن كل منهما أيضا مدع في القول السابق عندما اختلفا في الأجرة، لأن الاختلاف في الأجرة أو الاختلاف في المكان المستأجر من بواد من واد واحد ولا فرق بينهما. ففي كل منهما الأجر والمؤجر مدعي على بيانك أيها المحقق الحلي، إن لم نقل بأن المدعي من كان قوله على خلاف الأصل. قال ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. إذا اتفق التاريخ يعني تاريخ العقد الذي يدعيه المؤجر وتاريخ العقد الذي يدعيه المستأجر واحد، ومع التفاوت يحكم للأقدام. لكن ومع التفاوت يحكم للأقدام. مع التعارض، مع اتفاق التاريخ تحقق التعارض، سنرجع إلى القرعة. ومع التفاوت يحكم للأقدام. إذا حكم للأقدام هنا نقول لكن إذا كان الأقدم بينة البيت، يعني بينة المؤجر، فإنه في هذه الحالة نقبل العقد الثاني، نقول بأنه وقع عقدان مع التقدم والتأخر. تارة يكون المتقدم عقد المستأجر الذي يدعيه المستأجر، وتارة يكون الذي يدعيه المؤجر. إذا كان العقد الذي يدعيه المؤجر هو المتقدم والذي هو يدعي المستأجر هو المتأخر، فنقول يصح المتقدم لأنه وقع على ماذا؟ على غرفة البيت. والعقد الذي يدعيه المستأجر يصح أيضا لأنه وقع على البيت بأكمله. جيد. وهنا بالنسبة إلى العقد الثاني نقول تثبت الأجرة كاملة، لكن ينقص منها ما بإزاء الغرفة بحسب النسبة. مثلا نسبة الغرفة من البيت هي الربع، فتثبت العقد الأول تثبت الأجرة كما هي. بالنسبة إلى العقد الثاني إذا كان الأجرة مثلا 100 دينار تثبت منها 75 دينار، لأنه نشطب منها ربع أجرة البيت وهي أجرة الغرفة، يعني لإزاء الغرفة. قال حكم بأجرة البيت، بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة، يعني نحكم بصحة العقدين معا، العقد الذي يدعيه المؤجر والذي يتعلق بالغرفة، والعقد الذي يدعيه المستأجر والذي يتعلق بتمام البيت. لكن بالنسبة إلى الغرفة تثبت الأجرة هي بعينها لا تتغير، وبالنسبة إلى تمام البيت تثبت الأجرة بعد استثناء ما بإزاء الغرفة بنسبة الغرفة. ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع، ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن، يعني أتى زيد وأتى عمرو وادعيا على الدار التي هي في يد بكر، قال عمرو أني اشتريتها وأعطيت ثمنها لبكر، وقال عمرو أني اشتريتها وأعطيت ثمنها لبكر، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا. أما إذا اختلفا فتقدم العدالة، إذا تساووا في العدالة تقدم العدد. وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. مفروض أن يقول تاريخا وعدالة وعددا. مو أوجه، لأنه إنما يصار يتعارض إلى لحاظ العدالة والعدد مع اتفاق التاريخ، مع أنه في كل الموارد تقريبا يجيب عدالة وعددا وتاريخا. إن كان يقصد به الترتيب فهو في غير محله، المفروض أن يقول تاريخا وعدالة وعددا. خب، على كل حال قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا على ما تقدم في الدروس السابقة، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. القرعة تخرج أحد الأسماء نعتبره منكر فيحلف، فإذا حلف ثبت القول قوله، ولا يقبل قول البائع لأحدهما. خب، لو قال أقر البائع لزيد أو لعام لا يقبل. خب، وهنا ويلزمه إعادة الثمن على الآخر. إذا خرجت القرعة لزيد أو خرجت القرعة لزيد يلزم على البائع أن على بطل أن يعيد الثمن إلى من؟ إلى زيد، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان في قبض الثمن. خب، هذا الكلام من المحقق الحلي رحمة الله عليه متين جدا، لكن إنما يكون متينا إذا كانت البينتان المتفقتان في العدد والعدالة والتاريخ تدعيان الإخباب، لا تدعيان الإخباب في نفس المجلس، لأنه ما يصير تكاذب بينهما في الإخباب أيضا. واضح؟ أما إذا ادعيتا التخاطب في نفس المجلس بأن قبض الثمن، يعني حتى يدعيان الإخباب في المجلس، اشتريته بمئة دينار وأخبضته في المجلس في المكان في نفس اللحظة. هنا ذكر بعض المحققين أنه في فرض المسألة تتساقط البينتان. لماذا؟ للتعارض، ولا يلزم بإعادة الثمن على أي منهما، وذلك لأن الاتحاد في الوقت يعني تكاذب البينتين. واضح؟ بل هذا المحقق يدعي أعان، يقول البينتان تتكاذبان فتسقط الدعوى من أصلها. فإن لم يقر المدعى عليه البائع، يعني ذكر في مثالنا، إن لم يقر لأحدهما فالأصل عدم البيع، لأن هذه البينة تكذب البينة الأخرى في أصل البيع، والأجرة هي متفرعة على ماذا؟ على البيع. واضح؟ قبض الثمنين في مجلسين، مو العقد في مجلسين. ممكن على مبنى المحقق، هذا المحقق على مبنى المحقق الحلي، أما على مبنى المتأخرين هناك من أشار من المحققين المتأخرين إلى أن كلام المحقق الحلي في غير محل من الأساس. خب، يعني هذه الفتوى أشكل عليها أكثر من واحد أصلا ممن راجع في فتاواهم، ملتفتين إلى عبارة المحقق رادين عليه. خب، ولو نخلا عن اليمين، مقال يقرأ بينهما ويحلف من خلية القرعة بإثنه. خب، إذا حلف ثبت حقه، إذا لم يحلف ترد اليمين على الثاني، فإن حلف ثبت حق الثاني. خب، إذا نكل الثاني أيضا عن الحلف، ولو نكل عن اليمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن. يأتي فيه الإشارة المتقدمة، واضح بعد أنه أساسا مع تكاذب تعارض البينتين والعلم كان الترجيح بالعدل والعدد ساقطان أصلا. خب، وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم أن لهما أن يفسخا لتبعض المبيع قبل قبضه. عندنا خيار تبعض الصفقة، ما يعبر عنه بخيار تبعض الصفقة يثبت هنا للأول والثاني، لأن الأول اشترت دار كاملة، الثاني اشترت دار كاملة، ما اشترى نصف الدار، والذي خفضه هو نصف الدار. خب، وهناك وجه لعدم الفسخ. قال الأقرب نعم، عندما يقول الأقرب نعم كأنما هناك قول قريب أيضا، مثلي لماذا نقرب قول آخر بلا أنه ليس لهما. وجه عدم الفسخ أن التبعض هنا وإن حصل التبعض لكن حصل بماذا؟ حصل بفعلك أيها المشتري عندما لم تحلف، لأنه إن كانت القرعة خرجت باسمك كان ينبغي أن تحلف وتأخذ المبيع كاملا، فعدم أخذك للمبيع مو بفعل البائع، مو بفعل ذاك الشخص، بفعلك أنت. واضح؟ وإن كان أنت لم تخرج القرعة باسمك الآخر ردت عليك اليمين ولم تحلف أيضا، المهم أنه بفعلك أنت تبعض الصفقة. فهذا وجه لماذا؟ لعدم الفاس. وهل لهما أن يفتخى؟ الأقرب نعم قلنا، وهناك وجه للقول بلا. طبعا هناك من رد على هذا الوجه، ندخل في مناقشات الآن لا داعي لها فعلا. خب، لتبعض المبيع الأقرب نعم لتبعض المبيع قبل قبضه، ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم. الآن زيد فسخ، هل لعمر أن يأخذ المبيع بأكمله؟ نعم. ليش؟ لأنه لا يوجد مزاحم. خب، ثم يقول وفي لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم. خب، تردد هناك وجهين، وجه للزوم ووجه لعدم اللزوم. وجه عدم اللزوم أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء، أليس كذلك؟ والأصل بقاء هذا الحق، حق الفسخ، حتى بعد فسخ الثاني. كتب إياي حق الفسخ ثبت لهما معا للأول والثاني، بعد فسخ الأول هل يرتفع حق الفسخ الذي ثبت للثاني؟ لا، لا دليل على ارتفاعه، والأصل بقاء.
الأصل بقاء
يعني يجب أن يستقبلنا ونرى يستقبلنا الحق. هل الآن سيأتي؟ الأصل بقاء شنو؟
الأصل بقاء الحق، لا بس يستقبلنا بقاء الحق، ولكن لا وجه
يعني وين
التعارض بين بقاء الحق
ولزوم أخر الجنة بعد فسخ الأول. هذا وجه حسن الآن، حسن نوضح نرفع الإشكال حسن، خلينا نكمل الآن. وجه عدم اللزوم أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء والأصل بقاءه. وجه اللزوم وجود المقتضي وهو قيام البين بشرائه وانتفاء المانع. هذا وجه للزوم شيخنا، واضح؟ أنه المقتضي هو قيام البينة، المقتضي لأخذ البيت بأكمله. ما هو المقتضي؟
وجود
بينة الشراء. خب، وهل هناك مانع عن الأخذ بأكمله؟ لا يوجد مانع. خب، إذا يجب عليه أن يأخذ البيت بأكمله. هذا وجه للزوم. وجه عدم اللزوم تقدم بعد، أشرنا لوجه عدم اللزوم. وش الآن وجه الإشكال عندكم شيخنا؟
الإشكال في حد يعني أن هناك أرض بين مقاطع حق الفرد وبين لزوم أخذ البيت كله.
ليش ترى اللزوم؟ أنت تقول جاي كل لزوم، يعني لا يجب حق كل فرد. أنت قاعد تعبر اللزوم، أنت جاي تعبر اللزوم. خب، مو جواز، ما قال وفي جواز ذلك له تردد. خب، وفي لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم، قلنا لوجود المقتضي وهو قيام البينة بشرائه وانتفاء المانع. المانع كان هو الثاني، الشريك الآخر، الآن لا يوجد. قال ولو ادعى اثنان ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع. حتى الان نعكس المساله، كان المبيع في يد باكر وزيد يدعي انه اشتراه من باكر وعمر يدعي انه اشتراه من باكر. الان نعكس المساله نقول زيد يدعي انه باع المبيع الى باكر، المبيع في يد باكر الان، زيد يدعي انه هو الذي باع المبيع ولم يخفض الثمن، عمر يدعي انه هو الذي باع المبيع ولم يخفض الثمن. خب هما هنا يدعيان ماذا؟ يدعيان الثمن، يدعيان ان لهما على بكر الثمن. خب واقام كل منهما بينه، فان اعترف لاحدهما بطعنا شوي، فان اعترف لاحدهما قضي له عليه بالثمن، وكذا ان اعترف لهما قضي عليه بالثمنين. فان اعترف لاحدهما اعترف بانه اشترى المبيع من زيد فقضي له عليه بالثمن. خب وكذا ان اعترف لهما معا قضي عليه بالثمنين. ليش؟ لانه اعترافه لهما اقرار منهم بالشراء، صحيح؟ هو يقر بانه اشتراها من زيد فيلزم بالثمن، ويقر بانه اشتراها من عاص فيقر بالثمن فيلزم بالثمن ايضا، لان اقرار الان اقرار العقلاء في النهايه على انفسهم جاري ام لا؟ هو يقر على نفسه بان لزيد عليه كذا درهم، ويقر على نفسه بان لعمر عليه هكذا درهم، لو نفى ما عليه بس ما ينفي، هو يقر اقرار العقلاء ليس بجاري. وكذا ان اعترف لهما قضي له عليه بالثمنين. خب ولو انكر وكان التاريخ مختلفا، يعني البينة الاولى تاريخها متقدم والبينة الثانية متأخر مثلا، او مطلقا يعني من غير تاريخ، يعني البينة الاولى ليس فيها تاريخ والبينة الثانية ليس فيها تاريخ مثلا، او احداهما فيها تاريخ والثانية ليس فيها تاريخ، من واحد واحد قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال. ليش الاحتمال؟ ان يقع البيع منهما معا، يعني ان زيد باعه الدار ثم هو ربما باع الدار لشخص ثم تملكها عمرو وباعه الدار مرة أخرى، ممكن يعني أن يشتري الدار مرتين، مرة من زيد ومرة من عمرو وهي دار واحدة، ممكن أو غير ممكن. خب لمكان الاحتمال ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، بعد ما ممكن أنها في وقت واحد تكون ملك لزيد وملك لعمرو، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين إلا على نحو الشركة، ومن المدعى أنها على نحو التفرد، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد. واضح بعد؟ ما يمكن عقدين في وقت واحد، المفروض أنهما متحدين تاريخا بينتين، فيقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع من اليمين قسم الثمن بينهما. هنا ثمن واحد، ما يمكن ان نلتزم بثمنين في اثنين، ثمن واحد. خب قسم الثمن بينهما، قد تجي بعض الاشكالات الاخرى كيف نعين الثمن، هو ما تعرض لها لا نتعرض لها، لانه قد يكون الثمن واحد وقد يكون الثمن متعدد. خب ولو ادعى شراء المبيع من زيدين وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا، يعني بالعبارة الأداء هنا الآن أربعة أفراد، زيد وعمر وبكر وخالد. زيد يدعي أنه اشترى الدار من بكر، خالد يدعي، عمرو يدعي أنه اشترى الدار من خالد، كل شخصين، كل شخص يدعي أنه اشتراها من شخص مختلف. خب ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقام بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ، نفس الإشكال كان الأفضل أن يقول التاريخ والعدالة والعدد. خب فالتعارض متحقق، فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له. لأنه لا يمكن أنها في وقت واحد تكون هم ملك لخالد هم ملك لبكر، لابد أن أحد إحدى البينتين كاذبة. ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، يعني نكل الأول فانتقل اليمين إلى الثاني، نكل الثاني أيضا قال قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، يعني زيد يرجع على بكر بنصف الثمن وعمر يرجع على خالد بنصف الثمن. ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن. هنا إشكال المفروض أنه اتضح مما سبق، لا معنى لرجوع كل منهما على بائعه بنصف الثمن. لماذا لا معنى لذلك؟ لأن المفروض أن زيد يدعي أنه اشترى البيت بأكمله من بكر، وإنما تبعض الصفقة عليه لرده اليمين لعدم حلفه نقوله عن اليمين، فالتبعض من جهته لا من جهة البائع. البائع ما قصر في شيء، أنت قصرت. فالإشكال من هذه الجهة، فلا معنى أنه ماذا؟ أنه ترجع بنقطة الثمن. ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين. ليش الفسخ؟ الخيار تبع الصفقة، والإشكال فيه كالإشكال في السابق أيضا، لأنه التبعض الصفقة حصل من جهة كلام من جهة البائع الذي هو بكر أو خالد في مثالنا، بكر بالنسبة إلى زيد وخالد بالنسبة إلى عمر. ولهما يعني لزيد وعمر الفسخ والرجوع بالثمنين على البائعين، ولو فسخ أحدهما جاز. خب حتى الآن هاي نقطة مهمة، لو فسخ زيد قلنا أنه يجوز له الفسخ على مبنى المحقق. خب إذا جاز له الفسخ ولم يكن للآخر جاز له الفسخ مو كذي؟ خب الآن عمر هل له أخذ الجميع؟ المفروض أنه ليس له أخذ الجميع. لماذا؟ لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائع عمر. عندما فسخ زيد رجع النصف الذي لزيد، رجع إلى من؟ إلى بكر في مثالنا، ولم يرجع إلى خالد في هذا المثال. ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه، يعني إلى بائع الثاني. ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه. خب إلى هنا انتهت بك المسألة. بعد الآن دخلنا في بحث العبيد، ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه. خب وادعى آخر شخص آخر أن مولى العبد باع العبد له، باعه منه يعني باع العبد له، يعني جوهر هو العبد ومالكه هو زيد، فأتى عمر وادعى بأن زيد قد باعه جوهر، باع جوهر له لعمر، وادعى جوهر أن زيد قد أعتق، وأقام البينة، قضي لأسبق البينتين تاريخا. ليش؟ لأن البيع إن حصل قبل العتق، إن كانت بينة البيع قبل العتق حكمنا بالبيع، والعتق حصل في ملك الغير، واضح؟ إن كان العتق قد حصل قبل البيع فهذا باع ما لا يملك، واضح؟ حكم قضي لأسبق البينتين تاريخا، فإن اتفقتا في التاريخ، لن يتقدم أحد التاريخين، قضي بالقرعة مع اليمين. خب ينبغي أن يكون بعد مع واضح أنه مع التساوي في العدالة والعدالة. خب قضي بالقرعة مع اليمين، جيد. ولو امتنع عن اليمين، يعني امتنع من خرجت القرعة له امتنع عن اليمين، وامتنع الطرف الثاني ايضا بعد الرد امتنع عن اليمين. قيل، والقائل هو الشيخ وجماعة، قيل يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع، يعني نصفه ينعتق، نصف العبد ينعتق، ونصفه الاخر يصير رقا لمن ادعى الابتياع، وهو في مثالنا عامر. ويرجع عمرو بنصف الثمن، يعني يرجع عمرو يطالب زيد بنصف الثمن. خب هنا اولا المساله الاساسيه، لماذا افتى الشيخ بذلك؟ افتى الشيخ بذلك استنادا الى التنصيف، الى ادله التنصيف المتقدمه في ماذا؟ في المسائل السابقه، واضح عليها مو كذي؟ خب ونسبة المصنف رحمة الله عليه الذي هو المحقق الحلي عندما قال قيل، كأنما فيه شيء من التضعيف. لماذا تضعفه أيها المحقق؟ ربما وجه تضعيف المحقق أن أدلة التنصيف لا تشمل أمثال هذه الموارد، أدلة التنصيف لا تشمل مثل هذه الموارد. على كل حال قيل يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ويرجع بنصف الثمن. وفيه نفس الاشكال المتقدم من ان التبعض حصل لكن لا بفعل البائع بل بفعلك عندما لم تحلف. ولو فسخ عتق كله، ولو فسخ عتق كله، يعني لو فسخ المشتري العقد لتبعض الصفقة فله ماذا؟ فينعتق العبد بأكمله. ولو فسخ عتق كله العبد بأكمله. خب لماذا يعتق العبد بأكمله؟ لبينة العتق، لأن بينة العتق قامت على أنه عتق كاملا ولا يوجد مزاحم هنا. ارتفع المزاحم، المزاحم هو تملك الثاني وقد ارتفع. خب ثم يقول وهل يقوم على بائعه؟ طب هنا نقطة أساسية. أولا هذا وهل إنما هو فيما لو لم يفسخ المشتري، توجه ياي بلي. وهل يقوم على بائعه؟ هذا السؤال لا يرد لو فسخ المشتري. هذا متى يرد؟ تقول ولو لم يفسخ المشتري هل يقوم على بائعه؟ واضح؟ هذا السؤال متفرع على ذاك. إن لم يقع إن وقع الفسخ من المشتري لا يأتي هذا السؤال أساسا. نقول إذا لم يفسخ المشتري الذي تملك نصف العبد الآن، إذا لم يفسخ هل يقوم العبد على بائعه؟ ما المقصود بالتقوم؟ خب إذا مرت عليكم الأبواب السابقة في الشرائع ينبغي أن تكون قد مرت عليكم قاعدة السراية. درسنا الأبواب الأجزاء السابقة، الجزء الثالث يمكن أو الثاني، الثالث أو الثاني هو ما أدري. خب ماذا تقول قاعدة السراية؟ قاعدة السراية تقول أن من أعتق شقصان، يعني جزءان، مرأكم من الشخص يعني شنو؟ أن من أعتق شقصان من عبده، هذه القاعدة موجودة في باب العبيد والإماء، أن من أعتق شقصان من عبده إن عتق سر العتق من هذا الشخص إلى بقية الأشقاق الأخرى، بقية الأجزاء الأخرى. يعني أنا اعتقت نصف عبدي، قلت نصفك حر لوجه الله، واضح؟ يسري العتق إلى بقية الأجزاء، واضح؟ خب القاعدة السراية تقول أن من اعتق شخصا من عبده سر العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف. هاي الشروط. وإن كان له شريك في العبد، بأن لم يكن العبد بأكمله لي، كان لي شريك فيه قوم عليه. إن كان موسرا، أنا إن كنت موسرا يعني عندي أموال فيقوم العبد علي، يعني نشوف قد النصف الثاني، أنا عتقت نصفه والنصف الثاني لك مثلا، فنقوم النصف الثاني، نقول سعره 100 دينار، أنا أدفع لك 100 دينار وينعتق. تفر القاعرة السراية تمشي أيضا. واضح؟ حب. وإذا لم يكن المعتق موثرا بأن كنت أنا ما عندي فلوس تسري، لكن كيف يسعى العبد يروح يشتغل وكذا، نعطيه نصفه ويدفع قيمة المئة دينار الباقية. هذه قاعدة السراي، وإذا ما مرت عليكم فتأتي إن شاء الله في الجزء الثالث إذا لا تكونوا قد درستموه. خب، إذا صارت قاعدة السراي واضح، خلنا نشوف هنا ناظر إلى قاعدة السراي. يقول وهل يقوم على بائعه بأن يسري العيد؟ يقول الأقرب نعم. لماذا؟ لشهادة البينة بمباشرة عتقه. البينة شهادة بأنه باشر عتقه، مثلي ألم تشهد البينة بأنه أعتق عبده؟ خب، هنا لمكان التعارض قلنا بأنه أعتق النصف، فتسري فتجد قاعدة السراية وتسري إلى النصف الثاني، فيعتق النصف الثاني ويقوم على المالك على البائع. واضح؟ الكلام قلنا فيما لو لم يفتح. أنا من الأساس قلت إذا لم يفتح المشتري، وإلا إذا فتح المشتري ماذا؟ ولو فتح أعتق كله بعد. واضح؟ بعد ما عندنا نقاش. قلنا وهل هذه متفرعة على لو لم يفتح المشتري؟ الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه. فيتم شرط السراية وهو مباشرة العتق بالاختياق. قلنا خب، مسائل بعد الوقت الانتهاء يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.